بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة المباركة 63 بعد 100 والمقامة في مجمع التوحيد ببيلة في اعتكاف رمضان لعام 38,400,000، وهي بعنوان أسئلة مهمة حول الرقية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. السؤال: فضيلة شيخنا الوالد ربيع بن هادي المدخلي حفظكم الله تعالى، عندنا راق يأمر المرأة المصروعة بأن تضع المسك على فرجها وعلى دبورها وحلمتي ثدييها وشفتيها، ويقول أن هذه الوصفة تمنع جماع الجني المتلبس بها، ويقول إن هذا ثبت عنده بالتجربة، فهل فعله هذا صحيح؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب:
نعم. يعني يسأل عن هذه المسألة ويقوم برقية المصروع، فهذه المرأة عندها مس وصرع، وهذا المس والصرع طبعا ثابت شرعا أن الإنسان قد يدخل بدنه جني ويصرعه، إما لاعتداء كان من الإنسي على الجني فينتقم الجني منه، وإما عشق يعشق الجني الإنسية أو غير ذلك. وهذا الصرع فيه أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تبارك وتعالى قوله عز وجل: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق عليه. وأيضا هذا هو المنقول عن الأئمة رحمه الله تعالى الكبار، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة فيما نعلم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرقي في هذا ويرسل من يرقي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك كان يرقي المصروع ويضربه، وابن القيم عقد بابا في هذا في زاد المعاد وتكلم في هذه المسألة أيضا. المهم على ذلك، علماء أهل السنة والجماعة لم يخالف ذلك إلا العقلانيون الذين يمنعون أن يصرع الجني الإنسي على اعتبار أن هذا الجني لما خلق من نار وأن الطبيعة تختلف وبالتالي كيف يصرع، هذا كلام عقلي. ومن هؤلاء المعاصرين المشهورون بذلك محمد الغزالي السرقة في كتابه السنة بين الفقه والحديث رد هذا وقال: ولو قال به أحمد بن حنبل. فيردون هذا بالعقل، ما يردونه بالنص. وثالثا فإن الواقع يدل على ذلك، الواقع كلنا رأى هذا واضحا، هذا جني يتلبس بإنسي يكون على الرجل امرأة تسمع صوت المرأة، أو طفل تسمع صوت الطفل، أو يكون على الرجل امرأة تسمع صوت المرأة، أو يكون على الرجل عربي جني إنجليزي يكلمك ويحرك بالإنجليزية. هذا أمر واقع. قل بيت من بيوت المسلمين، قل بيت من بيت المسلمين إلا وتجد فيه صورة من هذه الصور. يعني لو لم يرد أصلا دليل في الكتاب ولا في السنة فإن الواقع يكفينا. هذا صرع امرأة مصروعة أو رجل مصروع يتلبس به جني، الواقع يشهد بهذا، هذا واضح جدا. فمما يقوم به هذا المعالج أنه يأمر المرأة بأن تضع المسك على هذه المنافذ. فهل هذا مشروع؟ يقول: هذا بالتجربة ثبت أنه يمنع جماع الجني المتلبس بها. نعم.
قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى: الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فالتداوي مشروع وجائز، ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. والرقية مشروعة بالقرآن، القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولا دواء أنجع من الرقية بالقرآن والسنة، ولكن بشروط منها: إخلاص الراقي وإخلاص المرقي، بارك الله فيكم، وصدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان الظرفان مخلصين لله عز وجل،
الطرفان،
فإذا كان الطرفان مخلصين لله عز وجل، والرقية بالقرآن أو السنة، فإنه لا داء أنجع من هذا الدواء. وهذا معروف عن العلماء يقولونه وينقلونه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروفة، وهي الإصابة بعين العائن. قد يكون العائن خبيثا فينتقل من عينيه الشريرتين إلى الشخص المحسود فيضر، فالعين حق، ولكن بإذن الله، ولها تأثير لا شك في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، والسحر حقيقة، ولا يضر إلا بإذن الله، وكلها لا تقع ولا تضر إلا بإذن الله. وأنجع علاج لها للسحر والعين والحمى وما شاء.
إذن هذا ثابت، والنبي يقول العين حق، ويقول لا رقية إلا من عين أو حمى. إذن هناك عين وكذا، والحمى هي لدغ ذوات السموم كالعقرب وغيره. والمعنى لا رقية أنفع من أن تكون في عين أو حمى، وإلا فالرقية تكون من جميع الأمراض. وبيان شيخنا أن السحر حقيقة، نعم، كما قال سبحانه: فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن السحر حقيقة، حقيقة ولو تأثير، ولكن هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى، ما يضر إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإذن الله عز وجل هنا والإذن الكوني القدري، ليس الإذن الشرعي، فإن الله لا يأذن شرعا في هذا الضرر، وإنما هذا إذن كوني، إذن كوني. نعم.
وأنجع علاج لها للسحر والعين والحمى وما شاكل ذلك هو الرقية الشرعية بالقرآن والسنة، إذا توافر الإخلاص والصدق. لأنه قد يكون الإنسان ما عنده الثقة بالله سبحانه وتعالى، قد يكون عنده شيء من سوء الظن والعياذ بالله، وقد يكون الراقي دجالا كذابا ولا يستعمل القرآن فيلجأ إلى حيل أخرى. وقد تصدر كثير من الناس،
لابد أن يكون قلب المرقي والمعالج متعلقا بالله عز وجل، ما تعلق بالراقي، وإنما يكون قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الشافي، وإنما الراقي هذا سبب من الأسباب. كذلك الراقي عليه أن يتقي الله، وأن يقصد بذلك وجه الله ونفع إخوانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. نعم.
وقد تصدر كثير من الناس للرقية، يتصدر ويعلن إعلانات عن نفسه، ويشاع عنه أنه ما شاء الله راق، وهذا من أعمال الشعوذة والدجل والنصب وأخذ أموال الناس بالباطل.
نعم. ويخرج كرت بطاقة مكتوب عليه: هذا المتخصص في علاج السحر السفلي والحالات المستعصية وما أدري، يعني على طريقة الأطباء المعالجين، فيضع أيضا بطاقة له ويجعل المؤهلات عليها كثيرة وكثيرة. نعم.
فهؤلاء لا يفيدون الناس شيئا، وأكثر ما يعتمدون على الحيل، هذا الأسلوب الفارغ. يعني هذا يقول: تأتيه امرأة والثانية والثالثة، ويخاطبها بهذا الأسلوب الخسيس: حطي لفرجك، حطي لدبرك، سيء الخلق، هذا رضيء. وأنا أنصح هذا الإنسان أن يتقي الله ويترك التصدي للرقية. الرقية من أي مسلم مخلص صادق معروف بالتقوى والصلاح يرقي، وما يصدر نفسه ويعلن للناس أنه راق، ويأتيه الرجال والنساء من أماكن بعيدة وقريبة. هذا ليس
من الرقية، ليست من نوع العلم الدقيق الذي نقول يلجأ فيه إلى الراسخين من العلم، وإنما الرقية يقوم بها كل مسلم. أنت ارقي نفسك، ترقي نفسك، يرقيك غيره، إنما هي أوراد مشروعة، أوراد أذكار أدعية، هذه الرقية، فيقوم بها أي أحد طالما أنه على السنة، وطالما أنه ليس مشعوذا ولا دجالا، فيقوم بها أي أحد. ما في تخصص للرقية، ما في شيء اسمه تخصص، لكن ممكن يكون مثلا بعض الإخوة عنده فراغ مثلا أكثر من غيره أو كذا، فيقال مثلا إذا بالأخ الفلاني أو الأخ الفلاني أو الأخ هذا يأتي، إذا كان عنده فراغ أكثر من غيره يستطيع أن يذهب إلى هذا الرجل أو يذهب إلى هذا الشاب أو هذه المرأة. إنما ما فيها تخصص، لأنها ليست من العلم الراسخ يحتاج إلى رسوخ العلم الدقيق، وإنما هي أذكار كل من حفظها يقوم بها إذا كان مخلصا وكان صادقا يقوم بها. فما في حاجة اسمها متخصص مثل العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما الرقية يقوم بها أي واحد يقوم بها، هو أنفع ما يكون أن يرقي الإنسان نفسه، لأنه المضطر، والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فأفضل ما يقوم به الإنسان ما يرقي به الإنسان أن يرقي العليل والمريض أن يرقي نفسه مع شدة الإخلاص والتوجه. ويجوز أن تطلب الرقية من غيرك، لكن الأكمل والأفضل ألا تفعل هذا، كما في حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب قالهم الذين لا يسترقون. فالأولى أنك لا تطلب هذا، لكن لو طلبتها هذا جائز، هذا جائز. نعم،
هذا ليس مشروعا أبدا. الرسول ما نصب نفسه هكذا، كان يرقي نفسه ويرقي غيره إذا احتاج الناس إلى الرقية. أما الإنسان ينصب نفسه ويضع نفسه في منصب الرقية مثل منصب الإفتاء، هذا غلط، وخاصة إذا لجأ إلى مثل هذه الأساليب التي فيها دلالة على سوء الإرادة وسوء القصد والسفة. يا أخي عالج ولا تتكلف، وما أنا من المتكلفين. الرسول أخبرك أن الرقية بالقرآن والرقية بالسنة والأمور بيد الله عز وجل. أبذل السبب المشروع ولا تلجأ للحيل والتجارب القبيحة والكلام الفارغ، والاتباع الصادق للرسول أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، لا تغير لا في كيفية ولا في صفة ولا في شيء، افعل كما فعل، تصلي كصلاة الرسول وتحج كما حج وكما تتبعه في كل شيء وتفعل مثل فعله. أما الاختراعات في هذا الباب، يعني باب الرقية والحاجات هذه، فما لها لزوم. إذا لم تنفع رقيتك بالقرآن ترقي الناس بالقرآن، ما نفع بالسنة ما نفعت، إما لخلل في المرقي أو لأمر يريده الله تعالى. فلماذا تذهب
يعني ترقي الناس بالقرآن ما نفع، يعني لما رقيت وما حصل شفاء، رقيت بالسنة وما حصل شفاء، يقول هذا راجع إما أنه لخلل في المرقي أو لأمر يريده الله. قد الله عز وجل قد يشاء أن يؤخر البلاء حتى يطول اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون ما يأتي الإنسان من أجر على افتقاره لله ولجوءه إلى الله واعتصامه بالله وتعبده لله عز وجل بهذه العبادة يكون أنفع من شفاء. لكننا نستعجل، ما يأتي المريض، يا إخواني خذوا قاعدة، ما يأتي المريض من أجر وثواب نتيجة لجوئه إلى الله وافتقاره إليه وتضرعه إليه وتعبده بالصبر على هذا البلاء أنفع له من الشفاء. لكننا نستعجل نريد الشفاء، ولهذا الواحد منا لو دعا في أمر شهرا وشهرين وسنة وسنتين قال دعوت فلم يستجب لي، وقد يمل ويترك الدعاء، وهذا من قلة الفقه. فإن الله عز وجل قد يختار لعبده تأخير الشفاء ليطول مقام العبادة في هذا الباب، فيحصل المسلم وراء ذلك من الأجور أعظم مما لو أجيب لدعائه فشفي في يوم أو في مرة أو في كذا، بل قد يظن الظن أنه بذلك ليس رجلا صالحا، دعوت من سنة وأنا أدعو ما شفاني الله. طيب هذا نبي الله أيوب كم دعا من سنة، كم سنة وهو يدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات بأثر السم، وشاء الله عز وجل له هذا، وقد أخذ هذا معه سنوات، أكل من الشاة في خيبر تقريبا وبقي أثرها يعني 4 سنوات حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلهذا الإنسان يترك الخيارة لله، أنت عليك أن تأتي بالسبب المشروع، ما هو؟ الدعاء الرقية، واترك بقى. فقد يكون الأفضل أن يتأخر الشفاء، قد يكون هذا الأفضل، قد يكون الأفضل أن تموت بالمرض، أن تموت مسحورا، أن تموت مصروعا بعد 30 سنة، بعد 30 سنة قد يكون هذا هو الأفضل والخير لك. الله أعلم، لو طلعنا الغيبة لاخترنا هذا، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم. فلماذا نقطة ينبغي أن نلفت النظر إليها؟ لأن بعض الناس يظن كما قلت لكم أنه إذا تأخر مثل هذا هذا يدل على عدم الصلاح. نعم قد يدل على عدم الصلاح، ولهذا فتش نفسك، فتش في نفسك، قد يكون هذا لموانع عندك، صحيح قد يكون هذا، لكن إن لم يكن موانع وأنت رجل على خير ونحسبك على صلاح فاعلم أن هذا هو الخير لك. نعم.
فلماذا تذهب لوسائل أخرى وتخترع أشياء أخرى؟ ما الذي كلفك إلا حب المال وحب الشهرة والكلام الفارغ؟ أنا لا أرقي أحدا، وكرهت الرقية من أجل أعمال هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم للرقية لأخذ أموال الناس ويلجؤون إلى مثل هذه الأساليب وهذه الحيل.
لسنا مع الشيخ هذا، لسنا مع الشيخ هذا يقول أنا لا أرقي أحدا وكرهت الرقية من أجل أعمال هؤلاء وكذا، هذا لسنا مع الشيخ. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، فالإنسان يرقي ويصحح هذه الأعمال عند الناس، يصحح يقول هذا غلط هذا كذا، لكن يرقي. كل أحد يرقي، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. نعم.
فأنا أنصح هذا الإنسان إن كان سلفيا أن يتقي الله عز وجل ويطرق طلب الشهرة وتنصيب نفسه للرقية، يطرق هذا الأسلوب. أنت واحد من المسلمين، إذا احتاج إليك إنسان ارقه بالطريق الشرعي ويكفيك، وخلي المجال لغيرك، لا تحتكر الرقية. الاحتقار هذا دليل على سوء القصد. بارك الله فيكم، في المجتمع من هو أفضل منك ويستجاب له دعاؤه أكثر مما يستجاب لك، فلماذا تحتكر هذا المنصب وتلجأ إلى مثل هذه الوسائل؟ أنصح هذا أن يتقي الله ويتبع سبيل المؤمنين ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب نفسه للرقية ولا يتكلف في هذه الأشياء ويفسح المجال لغيره. أي مسلم فيه خير وعنده تقوى فهو مظنة الإجابة، يستجاب له إذا دعا، إذا قرأ القرآن يستجيب الله دعاءه ويشفي الله بسببه، بسبب إخلاصه وصدقه وبسبب الوسيلة الشرعية التي اتخذها لشفاء هذا المريض. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السؤال الثاني، الذي لا يحسن قراءة القرآن هل يجوز له أن يرقي؟ الجواب، يجوز له أن يرقي إذا اضطر إلى ذلك، لكن عليه أن يتعلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني هو مأجور ولو يتتعتع في قراءته. وقد لا يستطيع الإحسان في القراءة فيقرأ ويحاول أن يحسن قراءته.
نعم، كما قلنا الرقى إنما تكون بأوراد وأدعية شرعية بالكتاب والسنة. فلو أنه قرأ فاتحة الكتاب وقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد وقرأ المعوذتين هذا من القرآن، وقرأ شيء من السنة بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو حاسد، الله يشفيك، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة إلى غير ذلك، أو الأدعية العامة اللهم اشف هذا المريض، اللهم اشفيه، اللهم عافيه، اللهم كذا، مو بلازم أن تكون هذه الأذكار أو هذه الأوراد واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأفضل والأكمل، الأفضل والأكمل أن يرقي برقية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو ما كان يحفظ رقية الرسول ودعا الله عز وجل هذه رقية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. هذه قاعدة عامة، لا بأس بالرقية الأدعية ما لم تكن شركا. فلو قال اللهم اشف أمي، اللهم اشف كذا، اللهم عافيها، اللهم تولها، اللهم ارفع ما بها من بأس وكذا، اللهم كذا، هذه كلها رقية أخوان، هذه رقية أصلا، هذه رقية، مو بلازم أن تكون من القرآن والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أضاف إلى ذلك هذه الأدعية ما في بأس، لكن الأكمل، الأكمل أن يرقي برقية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع أن يزيد على ذلك أدعية، اللهم إن هذا الجن قد أذى أختي، اللهم عليك به، اللهم كذا، اللهم اصرفه عنا. نعم.
السؤال،
نعم، نعم ماشي. المهم انا اردت ان اعلق كان بس قلت يعني ايه لعل تكون مسألة واضحة، لكن واضح يبقى في ذهن اخواننا. نعم يعني مسألة اللي هو السؤال الماضي لما سأل عن المسك وكذا وانه بالتجربة حصل كيت وكيت، مسألة يعني هذه الامور اللي هي مثلا استعمال المسك، قد يقول انا بستعمل المسك على بطني المريض عند انفه عند كذا، او مثلا مسألة القراءة على ماء والاغتسال بها، مسألة مثلا القراءة على عسل والحبة السوداء وكذا، مسألة مثلا أن يدهن مكانا معينا مثلا بالعسل إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي قد يستعملها المعالجون في هذا. الحقيقة هذه الأشياء كما ذكر الشيخ الأولى الاعتماد على الرقية الشرعية الواردة، وإن كان من نفع فلن يكون في أفضل من هذه، فالنفع حاصل إن شاء الله بالأذكار والأوراد. أما غير هذا من استعمال العسل والحبة السوداء والمسك مثلا يضعه عند الأنف أو يضعه على البطن من خلال التجارب وأن هذا أذى الجنية وكذا، الذي يظهر لي أن هذا الباب باب واسع ولا إشكال طالما أنه ليس بشرك وليس بشيء يخالف صحيح المنقول ولا صريح المعقول. يعني ما يأتي بشيء حتى العقل يحيله ولا يقول به، لكن لو أنه مثلا قال الجني هذا يؤذيني مثلا المسك أو شيء من هذا فوضع هذا المسك من خلال تجربة، هذا لا بأس به إن شاء الله. ليه؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وينفث، ينفث على المريض يتفل، فدل هذا على أن الرقية مع هذا التفل لها أثر، وهذا التفل نوع عمل في هذا. وكذلك لا بأس بالقراءة على ماء يتفل في ماء وينفث في ماء ثم يغتسل به هذا المريض، كل هذا إن شاء الله على الإباحة، المهم ألا يخالف ذلك صحيح المنقول يأتي بأذكار مخالفة أو صريح المعقول يأتي بأشياء غير معقولة، يقول مثلا علق العظمة، يقول علق العظمة هذه في رقبتك فإنها تمنع كذا، ضع هذا الخيط في يدك فإنها تمنع كذا، البس ثيابا من لون معين فإنه يفعل كذا، هذا كله ممنوع، هذا كله ممنوع. ليه؟ لأن هذا يخالف صريح المعقول. إنما مثل هذه الأشياء لا بأس، لأن الجن عالم مثل ما نحن عالم، فإذا اطلع هو على أن الجن يؤذيه كذا واستعمل المؤذي له ما في بأس، مثل ما تنظر أنت إلى هذا الصائل عليك من الإنسي تنظر ماذا يتعبه ماذا يؤذيه فتفعله له، كذلك هذا الجني صائل، فإذا اطلعت وعرفت على اطلعت على ما يؤذيه فاستعملته لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. وقد استعمل شيخ الإسلام شيئا من هذا الأمر، شيئا من هذا الأمر، فيدخل هذا تحت القاعدة العامة لا بأس برقية ما لم تكن شركا. أما الأخ السائل هنا يبدو أنه عنده مبالغة، يعني عنده مبالغة في مسألة الفتحات وهذا يمنع كذا، يعني يبدو والله أعلم أن في هذا الشيء مبالغة، لكن يدل على السنة وهو أذكار الجماع، وأنه إن شاء الله إن جاء الزوج يجامع امرأته فإن الشيطان لا يجامع معه طالما أنه ذكر الله سبحانه وتعالى، طالما أنه ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. رقية ليه؟ رقية الرجل للمرأة ورقية المرأة للرجل هذا من نوع التطبب، هذا لا إشكال فيه إذا رعيت في الضوابط الشرعية، كانت المرأة محجبة حجابا شرعيا كاملا لا يظهر منها شيء، كان بعيدا عن الخلوة، كانت مأمونة التكشف، كانت ومع ذلك نقول الأولى للمرأة أن يرقيها امرأة، هذا الأولى، لكن من جهة الإباحة والجواز هذا من نوع التطبب، والمرأة تطبب الرجل عند الحاجة والرجل يطبب المرأة عند الحاجة، فهذا لا بأس. إنما هي أدعية، فلو أوتي بامرأة ودعا لها الشخص أو كذا ورقاه هذا لا بأس بذلك، لكن بهذه الضوابط الشرعية، بهذه الضوابط مثل ما تأتي المرأة للرجل وتستفتيه تأتي العالم وتستفتي. لا ما يضع يده على رأسها. ليه يضع يده على رأسها؟ عشان ايه يعني ما يضع يده على رأسها؟ هذا توسع. ستوضع اليد على الرأس وكذا والرقية بدون حجاب شرعي؟ لا، ما يضع يده على رأسه، ما في فائدة. لكن يدفل، يقرأ ويدفل، ايش مهم؟ اللجنة الدائمة، يعني اللجنة الدائمة تنقل عن السلف مثل هذه الأشياء اللي وضع المسك والأدهان وغير ذلك، أنه لا بأس بها ولا حرج. كما قلنا الضابط في هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقة ما لم تكن شركا. لكن كما قلنا بشرطين: الشرط الأول ألا تخالف صحيح المنقول، الشرط الثاني ألا تخالف صريح المعقول، يعني شيء ما له علاقة مطلقا. يعني مثلا مثل إيه؟ مثل مثلا ما يقول مثلا زي اللي عنده الصنطة هذه اللي في اليد اللي اسمها الصنطة دي، عارفينها؟ طيب فيقول مثلا ايه، هات 7 حبات من الفول وضعها ادفنها في مكان فسيح واتركها 7 ايام، فانه كلما مثلا ذبلت هذه تذبل معها الصنطة هذه، خلاص تضعف 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 حتى تنتهي، كذلك ايضا تنتهي الصنطة مع هذا. طب ايه علاقة حبة الفول هناك بما في يدي؟ هذا غير معقول. لكن واحد يقول مثلا اطفص من الثوم وافتحه واجعله على هذه عدة ايام، ماشي، هذا معقول، شيء مباشر وممكن، شيء مباشر ممكن، مثل ما كان يقولون لنا لو الواحد عنده مثلا جرح او وسخن جسده يقول لك هات طماطمة وافتحها وحطها على كذا، ماشي خلاص. مثل مثلا هات زيت ساخن دافئ ودلك، ماشي، اربط فتلة صوف وكذا، ماشي. لكن ان يكون الفاعل لهذا عم خاله، ايه بقى علاقة عم خاله ديت؟ يقولون اللي بيقوم بالتدليك هذا لابد يكون رجل عمه خاله. طيب يدلك معقول، يضع فتلة صوف معقول، زيت دافي معقول، جبيرة معقول، لكن ليه عم خاله ديت؟ ايه علاقة عم خاله هذه بان اللي يقوم بهذا يكون عم خاله؟ ونبحث بقى احنا في القرية عن رجل يكون عمه خاله، يعني هو من جهة عم ومن جهة نفسه هو ايه خال. متى تكون هذه؟ ها؟ نعم، يعني هذا الرجل ابن عم ابيه وهو اخو ام، اخو الام، يبقى هو اخو الام، يبقى خاله من هذه الناحيه، وابن عم ابيه اصلا، يبقى الرجل تزوج ابن عمته، ابن بنت عمه، فيبقى هو عم من جهه، هذا الرجل ابن عم ابيه، ومن جهه اخرى هو خاله لانه اخو الايه؟ اخو المرأة. ويبحث الواحد مثلا عن هذا، فهذا خلاف صريح المعقول. نعم، احنا نتوسع كثيرا على فكرة، وانا باخد الرسالة عشان نخلصها بسرعة، وعديت الموضوع بس ما عدتوش انت. نعم، ده كويس اهو. الاخ بيقول انا عملت الحبات بتاع الفول والعدس ديت، عملت ايه الايه؟ بتنجانة وقطعت واندفنت ورحت صمت عندك، انتبهتم؟ دي طريقة جديدة، يعني اتى بذنجانة قطعها وقعلها في مكان، حينما ذبلت ذبل هذه، ده حصل؟ اه حصل. ولا ده سحر تخيل؟ لا حصل، هذا فعلا واقع. طب هل هذا الواقع يدل على صدق هذه؟ الجواب لا، انما هذا من الشيطان ليثبت هذا الاعتقاد عند الناس، ليثبت هذا الاعتقاد عند الناس. اذا قد يحصل هذا، قد يحصل هذا من باب ان يثبت الشيطان اعتقاد الناس في غير ما دل عليه الشارع. ولهذا نقول مسألة التجربة تستعمل اشياء ثابتة بالتجربة بشرطين، ألا يخالف هذا صحيح المنقول ولا يخالف هذا صريح المعقول؟ نعم.
السؤال: هل التجربة لها مجال في الرقية؟ الجواب: التجربة في الطب وليس في الرقية، الطب قائم على التجارب، وفي الرقية الأحسن أن يقتصر المسلم على الرقية الشرعية. أما التجارب، ما الذي يدريك أولا، ومن أين جاءتك الفكرة هذه؟
أما أن الأحسن هذا لا شك، أما أن مسألة التجارب كما قلنا هذا صائل من الجن، إذا اطلع الإنسان على ما يؤذيه وما يدفعه فلا بأس بها. نعم، بالشرطين.
السؤال: هل يجوز مخاطبة الجن المسلم؟ الجواب: لا يجوز. ما الذي يدريك أنه مسلم؟ قد يكون منافقا ويقول أنا مسلم، يكون كافرا ويقول أنا مسلم، جني ما تعرفه وأنت لا تعلم الغيب، ما يجوز بارك الله فيك. يكون إنسان أمامك يدعي الإسلام، قد تأخذ بظاهره، تراه أمامك يصلي ثم أنت لا تعرفه، لكن جن دخل في إنسان يقول لك أنا مسلم، وقد يكون فاجرا يقول لك أنا مسلم، وليس هناك داع للتكلف، فما الذي كلفك يا أخي؟ هناك مستشفيات مفتوحة، وإذا صبر المريض يثيبه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعمى ويطلب منه أن يدعو له بالشفاء، يقول له: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت. وتأتيه الجارية تقول: يا رسول الله إني أسرع فادعو الله لي، فيقول لها: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فليس هناك هذا التكلف، أنت أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يبتلي العباد بالأمراض يبتليهم، ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب، حتى الهم يهمه إلا يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته. فالمؤمن معرض للأمراض ويثاب إن صبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مثل هذه الأمراض قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في 70 الذين يدخلون الجنة: لا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. لا يطلب الرقية من أحد، وهذا الذي ذهب يطلب الرقية وكذا وكذا، نقص في إيمانه، نقص توكله على الله عز وجل. علمه علمه وقل له اصبر، لا تطلب الرقية، والجأ الى الله وادعو الله عز وجل، لان الرقية من نوع السؤال.
نعم، الذي يظهر ان هذا النقص في الكمال وليس النقص الذي يأثم عليه الانسان، وليس النقص الذي يأثم عليه الانسان، ما هذا نقص في الكمال. والى طلب الرقية هذا جائز، لكن الاكمل والافضل هو الا يفعل ذلك،
لأن الرقية من نوع السؤال، لهذا فهي تؤثر على مسألة التوكل على الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لأن الرقية
كالتطبب. فإذا كان الإنسان يسأل الطبيب يقول عالجني أو كذا، فهي نفسها هنا من جهة الجواز، لكن ترك طلب الرقية وكذلك ترك التداوي في التفصيل عند العلماء. نعم، فلو ترك الإنسان التداوي إذا كان المرض يعني لا يفتك بالإنسان ولا يعرض لضرر، بل إن ترك التداوي يكون مثلا غير مضر له، فلا بأس أن يترك هذا التداوي توكلا على الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة بحثها مسألة التداوي عموما، والرقية داخلة في هذا. نعم،
لأن الرقية سؤال تنقص من إيمانه وتنقص من توكله. فالمؤمن يبتلى في هذه الحياة بالأمراض والنكبات والمصائب ليرفع الله درجاته إن صبر، بارك الله فيكم. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. فالمؤمن أولا عليه أن يصبر على قضاء الله، وإذا ارتفع أكثر إلى درجة الرضا بقضاء الله عز وجل فهذا أعلى المراتب في الإيمان إن شاء الله. فالصبر واجب والجزع حرام، فلا يجزع على أقدار الله سبحانه وتعالى. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإذا أراد الله ألا تشفى لا تنفعك رقية ولا غيرها، كل شيء بإرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. فالمؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أولا أن يؤمن بقضاء الله وقدره ويصبر على ذلك، بارك الله فيك. وإذا وفقه الله أن يرتقي إلى درجة الرضا هذا أمر مطلوب، بارك الله فيكم. وإذا أحب مثلا أن يتداوى وإذا استرقى لا نقول حرام، لكنه مكروه وينقص من درجته، بارك الله فيكم.
نعم، شيخنا نبه قال: ما أقول هذا حرام، وبالتالي يكون نقص الإيمان ليس هو النقص في الإيمان الواجب، فده نقص الإيمان الواجب يأثم عليه الإنسان، وإنما هو نقص في المستحب والأكمل. نعم.
وأما الذي يتصدى للرقية ويعمل لنفسه شهرة، بل بعضهم ينشرون في الصحف وبعضهم ينشئون مكاتب، هؤلاء نصابون، والله يتهم،
والله يتهم من ينصب نفسه للرقية،
والله يتهم من ينصب نفسه للرقية متهم في دينه. ما الذي يحمله على هذا؟ أنت يا أخي واحد من سائر المسلمين، ما هي الخصوصية التي جاءتك فيه أتقى منك وإلى آخره؟ كيف جاءت لك هذه الخصوصية ثم لا تكتفي بالرقية الشرعية وتذهب إلى أشياء تخترعها؟ وفق الله الجميع.
نعم.
سؤال: هل تجوز رقية الكافر؟ الجواب: تجوز. أبو سعيد رقى كافرا لما خرج في سرية ومروا بحي أو بما أو بماء فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فجاءوا وقالوا: سيدنا قد لدغ، فهل فيكم من راق؟ قالوا: والله لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلة، استضفناكم فلم تضيفونا، فأعطوهم قطيعا من الغنم ورقاه بالفاتحة، فشفي فكأنما نشف من عقال، يعني الراقي مخلص بارك الله فيكم، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقره على هذه الرقية.
نعم. لو كانت رقية الكافر غير جائزة لبين النبي ذلك، فإن النبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولكن النبي ما قال لو أنت رقيت كافرا وكذا. نعم.
الآن الراقون يأخذون الأجور والأموال من الناس، وإلا
لا نخلي الضربة من خلاص الفتوى دي.
نعم. الآن الراقون يأخذون الأجور والأموال من الناس وإن لم يستفيدوا منهم، وجواز أخذ الأجر على الرقية مشروط بشفاء هذا المريض كما في هذا الحديث، في الوقت نفسه كأنما نشط من عقال، فأخذوا القطيع ولو كان ما شفي ما أخذوا القطيع، فالآن يلهف الراقي بالأموال ويذهب المريض بمرضه والمصاب بمصيبته ولا يستفيد وماله منهوب، فتكون هذه الأموال التي يأخذه حراما بارك الله فيكم.
قول الشيخ هنا: وجواز أخذ الأجر على الرقية مشروط بشفاء هذا المريض كما في هذا الحديث، في الوقت نفسه فكان نشط من عقال، فالآن يلهف الراقي بالأموال ويذهب المريض بمرضه والمصاب بمصيبته ولا يستفيد وماله منهوب، فتكون هذه الأموال التي أخذها حراما بارك الله فيه. هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. مسألة أن أخذ المال إنما يكون على الشفاء، الحقيقة هذه فيها نظر، الشفاء هذا عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان ما يأخذ على عطاء الله شيئا. هل الطبيب يأخذ الأجرة على شفاء المريض؟ لا. كذلك الرقية، فلو أنه بذل لهذا الراقي مال، يعني رقاني هذا الرجل، رقاني تعب وانتقل وجاء في توك، جاء في سيارة، جاء في كذا، فحسبته على هذه السيارة أو غير ذلك، أو أعطيته هدية أو غير ذلك، خلاص، هل هذه جائزة أم لا؟ الجواب جائزة، ما في إشكال، الجواب جائزة، الاحتساب أفضل وترك هذا الأخذ أفضل، لكن لو الإنسان أخذ على ذلك لا بأس، فإن الصحابة هنا أخذوا ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على الشفاء، وقال بأن الأجر إنما حل لكم للشفاء، إنما أخذوا على ذلك، أكرمهم الله بهذا الشفاء، لكن قد يكون وقد لا يكون. هل منكم من راق؟ فكانت المسألة عن راق، مش واحد يشفي هذا، لا، المسألة عن راق، ولما جاء الراقي هذا فأعطوه، صحيح أن الله أكرمه بالشفاء، لكن ليس شرطا، ليست هي مناطا في أخذ الأجرة أو أخذ الهدية هنا، لكن هل للراقي أن يشترط؟ لا، الأولى أن يترك هذا، ما يشترط، لكن إن أعطوه أي شيء أخذ، ما في إشكال، ما في إشكال، وهذا مباح وجائز، وإن حق ما أخذت معي أجرا كتاب الله. ولهذا البخاري وضع هذا الحديث في هذا الرقية في باب أخذ الأجرة على كتاب الله عز وجل، سواء كان يعلم أو كان يرقي أو كان كذا، فالأمر مباح، الأمر في ذلك مباح. أما تعليق المسألة على الشفاء، الله أعلم، هذا فيها نظر ولا يستقيم، هذا عندي، إنما هذا على الرقية نفسها، على التعليم نفسه، مثل ما تعلم واحد سواء هو حفظ أو لم يحفظ، كذلك الرقية. نعم نعم. ده ايه؟ لا لا ينبغي ان نحدد مبالغ وكذا، لكن اذا اعطوه لا باس. نعم الافضل. ايوه دي مسألتان، مسألة الضرب ضرب الجني لا بأس بذلك، لا إذا كان يرى المعالج أن هذا ينفع لا بأس بالضرب، لكن أن يكون ضربا غير مؤذي للإنسان، ما يفتح رأسا ولا يفتح كذا، لا، إنما هذا الضرب الذي يكون معقولا بحيث لا يترك أثرا على المريض يتألم بعد ذلك. مسألة أيضا استخدام، واحد يقول أنا معي خادم من الجن أو يستعين بأحد من الجن، هذا لعب، هذا لعب. أصل الاستعانة في أصله، أصل الاستعانة مباحة، لكن إذا كانت بشروط، هذه الشروط الله أعلم. شيخ الإسلام يقول بهذا، شيخ دباز يقول مثل هذا في مسألة الاستعانة بضوابط. ولهذا نقول نحن، من كان كشيخ الإسلام، من كان كابن باز، من كان على هذا الضرب، هذا نعم لأنه سيأمن خليعة الجني، إنما الذين يستعينون بهؤلاء الجن، الجن يلعب بهم لعبا، يلعب بهم لعبا، ومصائب كثيرة حصل بسبب هذا. فالأصل أن الاستعانة بالجني كالاستعانة بالإنسي، أي أنها مباحة، هذا هو الأصل، لكن لمن يأمن. والأمن في هذا الموضوع الحقيقة شيء صعب جدا، ولهذا نقول الأولى ألا يفعل الإنسان هذا، لأنه قد يستدرج، قد يستدرج، ولسنا في حاجة لمثل هذا. اقرأ الرقية على المشروع هذا الذي عليك، والله عز وجل هو الشافي، وإن قدر الله شفاء سوف يكون بهذه الرقية، وإن لم يقدر الله شفاء لو جئت بأهل الأرض ومعهم الجن ما حصل الشفاء. نعم مسألة الكلام مع الجني ودعوات الإسلام، نعم لا بأس بذلك إذا وجد فرصة، لا بأس بهذا. أما مسألة أن يتحدث مع الجني وما اسمك وجاي منين وعندك أولاد إيه وماذا كذا، ويبقى فاتح موضوع، لا شك أن الجني قد يخترق المعالج من خلال هذا ويلعب عليه ويضحك عليه، ده احنا هنا 10,000 جني. 10,000 أيوه، ساكنين فين بقى؟ فين بالضبط؟ ساكنين في رجليها وساكنين في ايديها وساكنين في راسها وساكنين عند الكلى وساكنين عند مش عارف ايه. طب وبعدين؟ ولما انت قرأت مات خمس، مات مثلا 3,000، ما شاء الله، يعني انا الان قتلت 3,000 من الجن، وهو واحد اصلا الذي يكلمك، وهو واحد فقط الذي يكلمك، وما في احد من هذا. لكن قد يغتر المعالج خلاص ويقول أنا قتلت 10,000 من الجن. فالكلام الكثير هذا لا داعي له، أنت تلقي ولا تستنطق هذا، لكن لو نطق وبينت له، دعوت إلى الإسلام، بينت له تحريم الظلم وحذرت من هذا، فهو كالإنسي يحتاج إلى دعوة، فهو كالإنسي يحتاج إلى دعوة. نعم
السؤال، ما حكم قراءة القرآن في الماء؟
لا ما تستعين بالكف. نعم
السؤال، ما حكم قراءة القرآن في الماء؟ الجواب، لا ينبغي، وإن قاله بعض العلماء لا يوجد دليل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، والصحابة ما فعلوا، بارك الله فيكم، وهؤلاء الذين يجيزون الكتابة وبعض الأشياء والغسل ومثل هذه الحاجات ما عندهم أدلة، وهم علمونا أننا لا نقبل مسألة إلا بالدليل، فكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
صحيح، هذا القاعدة صحيحة، ولكن هم علمونا بالدليل، الدليل لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، هذا الأمر واسع لا إشكال فيه. نعم
السؤال، ما معنى هذا الحديث؟
نعم يغتسل بالماء، ما في اشكال، يشرب منه ويغتسل، كله على الاباحه. نعم اللي هو نفثه، يعني نفثه في يديه ومسح جسده وكذا، نتعبد بهذا، وايضا نلحق به ايضا اذا كان النفس على اليد ودلك اليد فيه نفس، كذلك النفس على الماء. نعم
السؤال ما معنى هذا الحديث لا بأس بالرقية؟
يعني مش توقيفي، مش لازم يكون على هذا الوجه، لأن باب الرقية باب واسع، لأنه هو عبارة عن أدعية وعبارة عن أورد وعبارة عن هذه الأشياء. فإذا قرأه على العسل، يعني مثلا قال العسل مثلا ثبت أنه شفاء، الحبة السوداء ثبت أنها شفاء، مثلا زيت الزيتون ثبت أنه شفاء وكذا، فجمع هذه وقرأ عليها، ما في إشكال، نقول هذا على الإباحة ولا إشكال في ذلك. نعم.
السؤال
يعني على من يمنع الدليل، لأن النبي قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك، فلا شك أن في أدعية لم يقلها النبي، فنفس المسألة لو منعت هذا امنع أيضا من الأقوال ما لم يقله رسول الله. فإن قلت الأمر في ذلك واسع في الأقوال يدعو، قلنا والأمر في ذلك أيضا واسع في الأفعال، ما في مشكلة. نعم.
السؤال
نعم، ما احنا قلنا، ما احنا قلنا بأن مسألة الحلقة وخلافه دي منهى عنها الصوف، ما في مشكلة، هذا بالتجربة. لا لا مش قريبة، لا 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 الحلقة، ما احنا فرقنا لكم، هذا الحلقة هذه تخالف صريح المعقول، ان ايه العلاقة بين الحلقة والمرض، لكن الصوف هذا له علاقة قوية، معروف الصوف هذا ساخن، اذا دلكت انت واستعملت الصوف، ولا الصوف مش الخيط العادي، الصوف هذا يسخن المكان، اذا سخنت هذا المكان حصل الاوردة وهذه الاشياء ماذا نشاط. نعم. فاذا معقولة المعنى.
السؤال ما معنى هذا الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة؟ الجواب نعم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، الرقية بالطيب في الفرج والدبر ليس منها، يعني تدعو الله عز وجل، تقرأ آية أو حديثا أو دعاء، فهذا جائز في الشرع. بعضهم يرقي بالسحر، يرقي بكلمات فيها شرك، يرقي بكلمات أعجمية تحتمل الباطل والشرك. الرقية تكون باللغة العربية، والتقي الصالح ما يتجاوز كلام الله وكلام الرسول، لكن إذا توسع وزاد دعاء من عنده جائزا لا بأس، مثل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بسم الله رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أو يرقي نفسه فيقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، وبسم الله 3 مرات. هذا يعني عثمان بن أبي العاص الثقفي كان يشكو مرضا، فقال الرسول ضع يدك على الموضع الذي يؤلمك واقرأ قل بسم الله 3 مرات.
وأيضا أعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ذكرنا أيضا بهذا في مسألة العائل، أنه يغتسل مواضع معينة ثم يأخذ هذا ويصب الماء على رأسه، هذا نافع أيضا بالسنة. نعم.
ضع يدك على الموضع الذي يؤلمك واقرأ قل بسم الله 3 مرات، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، فقالها فبرأ وشفي وشفي. أفضل شيء كلام الله ثم كلام الرسول، فاختر الأفضل. فيكم رقاه؟ والله أنا أنصح السلفيين ألا يدخلوا هذا الباب ولا ينصب أحد نفسه. الألباني ابن باز.
نعم،
ابن
يعني يخصص نفسه يكون هو إيه المعالج، هذه شغلته، والراقي هذا شغلته. نعم. لا،
الألباني ابن باز ابن عثيمين، هل نصبوا أنفسهم لهذه الأشياء؟ السلف من الصحابة التابعين وإمة الهدى أحمد مالك الشافعي، هل نصبوا أنفسهم هكذا؟ أين أنتم؟ نقول السلف السلف، ونحن سلفيون بعيدين نخترع
بعدين نخترع هذه الأشياء.
الرقية جائزة لكن ليس بالطرق هذه، فكونوا أهل اتباع حقا، بارك الله فيكم، اتركوا هذه الأشياء التي تشوه الدعوة وتشوه أهلها، بارك الله فيكم. إذا جاءك إنسان يطلب منك الرقية ارقه، أو يذهب عند غيرك وخلاص، والشفاء بيد الله، يدعو الله عز وجل يشفيه الله عز وجل ويخلص 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 ويدعو بهذه الأدعية لنفسه، والله يجعل له مخرجا، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السؤال، نخشى يا شيخنا أن يذهب العوام إلى السحرة والمشعوذين. الجواب، خلهم يذهبون ولا يرجعون، أنت من الذي كلفك تفسد نفسك وتفسد حياتك ودينك من أجل أنهم يذهبون للسحرة؟ أنت ترقي؟ نصبت نفسك للرقية؟ السائل، لا يا شيخ، لكن هم يأتون إلي. الشيخ، اترك اترك ما يأتون اليك الا لانك نصفت نفسك للرقية، فاترك هذا الشيء بارك الله فيك، اترك الناس لله عز وجل ولا تتكلف، وما انا من المتكلفين. هذه حجة اول راق في المدينة، كان زميلنا وكان زميلنا وكان سلفيا جيدا جدا، وكان يدرس في المسجد النبوي، والله أثر في كثير من الشباب الصوفية في المدينة، أثر أكثر من غيره. ثم جاءه الشيطان، والله استشارني قبل أن يدخل لأنه صديقي وزميلي، استشارني وقال يا شيخ ربيع أنا علمت فلانا الرقية والآن يرقي ويأخذ فلوسا، قد يأخذ على الرقية 14,000. قلت له أنصحك ألا تدخل في هذا الباب، قال والله أخاف على الناس من المشعوذين والسحرة. قلت والله ما أنت مسؤول، وقلت له أنت لا تقدر على السحرة والمشعوذين، فقال نعم. فقلت له افعل كما فعل الدعاة إلى الله عز وجل. الشيخ عبد الله القرعاوي جاء عندنا في المنطقة، وكثير من الناس مرضى على الفرش لا يقومون من أي شيء، من أي شيء، من الجن، من الزار، من كذا، ويخرجون ويحصلون الجن في الليل في الأشجار في الطرق وكذا، وتتسلط عليهم الشياطين، جهال ما عندهم توحيد. فجاء ونشر التوحيد، لا رقية ولا شيء، بارك الله فيكم. كل هذه الأشياء انتهت، كلها انتهت لما انتشر التوحيد والعلم، ولما ينتشر التوحيد والعلم تذهب هذه الأشياء وتزول، ولما يطبخ الجهل يكثر السحرة والكهنة والشياطين وإلى آخره. وفيه تعاون بين السحرة والكهنة والشياطين. فنصحته بأن يفعل كما فعل المصلحون من الدعاة إلى التوحيد، من الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والخرافات، فتذهب عنهم الشياطين فلا يحتاجون للرقاة من الشياطين من السحرة وغيرهم. فأبى ودخل في الرقية بارك الله فيك. ثم بعد ذلك الناس نافسوا، واحد في الرياض وواحد في تبوك وواحد في جدة، فكتب في الصحيفة إن الشيطان لا يدخل في الإنسان، وهو لما كان يرقي يضرب الإنسان ضربا مبرحا فيقول له أخرج يا عدو الله أخرج، يعني يعترف بأن الشيطان يدخل في الإنسان. ثم لما كثر المنافسون له قال الشيطان لا يدخل في الإنسان، ألاعيب وحيل، بارك الله فيكم.
يعني اشتبه الطريق على المنافسين فأنكر ما كان يعتقد. لا شك أن كلام الشيخ من هذا الوجه كلام مضبوط، فأن التوسع مثل هذا فعلا أكثر الذين دخلوا هذا المجال بلا ضوابط الشرعية، وحصل توسع فعلا لعبت بهم الشياطين لعبا، والشياطين لهم أساليب، وقد يفتح على مثلا يسهل له بعض الأمور وكذا وكذا حتى يغتر بنفسه، ثم بعد ذلك يهجم عليه، وقد يأتي ويقول هذه الحالة وكذا أفعل معك كذا إلى آخره ذلك. وأنا أعلم واحدا كان من هؤلاء اللي بيقول أنا معي قرين وكذا، وأيضا نفس المسألة نهيناه عن هذا الأمر، قال لا ده هو صالح ويدلني على كذا ويقول لي إياك تأخذ مالا. قلت هذا استدراج، ومرت الأيام حتى أوهمه، وصل الحال إلى ماذا يا أخوان؟ وصل الحال إن هذا الرجل صار كذابا يفعل ما يفعل السحرة المشعوذون، يكتب حجابا من عنده، يكتب حجاب خلاص، ويذهب يقول أنا أدخل هذا البيت، يقول في عمل في هذه الغرفة وفي المرتبة هذه وأنا سأدخل أتي به، يقول طيب تعال أدخل، يدخل وهو وضع العمل هنا داخل الكم، جلابية ثياب مزرر هكذا، هو مخلي العمل هنا، يفتح المرتبة ويدخل ايده واو يعمل كده ومطلع الايه هذا العمل، هذا هو العمل. وصار على هذا فترة، صار على هذا حتى اكتشفه بعض الاخوة وتم ضبطه متلبسا بهذه المسألة، وفضح هذا الرجل وعرف امره. فالشاهد أن مثل هذه الألعاب تحصل، لهذا المجال يبتعد عنه الإنسان على هذا الوجه. لكن في نفس الوقت يا إخواني ما نحجر واسعا، نعم أنا أرقي هذا وأرقي ذاك حتى لا تبقى الشعراء والمشعوذين، قصد الشيخ يعني ما عليك يذهب ولا مذهب، قصده يعني لا تقع أنت في مخالفات شرعية من أجل ألا يذهب الناس إلى الصحراء. لكن لو أنا أرقي بلا مخالفة شرعية ما في مشكلة، وأنفع إخواني، هذا الرجل يأتينا أرقي وهذا الرجل يأتينا كذا، يا شيخ لو سمحت أرقي هذا الطفل هذا، المرأة هذه، الرجل هذه، وقد أستغل هذا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا أقول أنتم عندكم تلفزيون، اتركوا هذه المعاصي، أنتم عندكم تصوير، أنتم عندكم كذا، أنتم مثلا عندكم خلل في التوحيد، لكن بضوابط، بقدر معين، قدر معين. لكن أنا ما أفتح عندي مكتبا ولا أفتح محلا ولا أفتح بيتي وأقول هلموا إلي، أنا المتخصص، أنا لا 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 لست خطيبا ولا إماما ولا طالب علم ولا موظفا ولا كذا، وظيفتي عملي هو هذا العمل فقط. هذا لا، هذا ممنوع، هذا ممنوع، الإنسان ما يتوسع. وإذا كان هذا أيضا يؤدي إلى ترك أعماله أو ترك مثلا ما ينفع في الطلب والعبادة، فالإنسان يقلل من ذلك، وإنما يقتصر فقط على مثلا أمور مثلا معينة ضيقة جدا في هذا الباب. ويدل على كل الناس، ما يدل على نفسه إنما يدل على كل الناس. أنت أرقيك لي، ارقي نفسك، يقول هكذا، ارقي نفسك يا شيخ، ارقي هذا يا أبو مسلم، ارقي الطفل هذا، ما هو بلازم الشيخ. لأن بعض الناس قد يأتي يعتقد في الشخص نفسه، قد يكون له تعلق بالشخص، اعتقاد بالشخص، فالشخص يكون خبيرا، ارقي يا فلان، ارقي هذا، والمرة القادمة يا فلان، ارقي هذا. كل هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فإذا كنت أنا أستطيع أن أنفع إخواني بهذه الرقية، لكن من غير تخصص ومن غير توسع، لا بأس بهذا. لكن الشيخ يتكلم عن ظاهرة فعلا موجودة يحصل فيها التوسع بلا ضوابط شرعية، وقد تفضي إلى هذه الشرور العظيمة. نعم.
اتباع الرسول أن تفعل كما فعل، لا تتكلفوا، أخلصوا لله عز وجل، وادعوا الله عز وجل، وينفع الله عز وجل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هديه في الرقية، لا تتوسع، اسلك طريقه عليه الصلاة والسلام.
لا تتوسع، فالشيخ ما يمنع الأصل، لكن يقول ما تتوسع. نعم.
اسلك طريقه عليه الصلاة والسلام عقيدة وعلما وعملا، وحتى في الرقية اسلك طريقته، ولا تتكلف أشياء ما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. أوصيكم يا إخوة بتقوى الله تبارك وتعالى، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، في أي باب من الأبواب يجعل الله لك فرجا ومخرجا، إن تتق الله عز وجل يجعل لك فرجا في الدنيا والآخرة، تنجو بتقوى الله من غضب الله وسخطه، وتنجو من عقابه في الآخرة. أعد الله لك بهذه التقوى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، كل هذه تنال بالتقوى، تنال الفرج والرخاء والرحمة من الله عز وجل بهذه التقوى، وتنال أعلى الدرجات، بارك الله فيك، في الآخرة بهذه التقوى. كن سليم العقيدة، سليم المنهج، سليم العبادة، تعتقد ما شرعه الله من العقائد في أبواب التوحيد، الربوبية في الأسماء، الربوبية في الأسماء والصفات، في توحيد العبادة، في صلاتك، في صومك، في زكاتك، في حجك، في بر الوالدين، في اجتناب المعاصي، الكبائر والصغائر. فعليكم بتقوى الله وعليكم بالإخلاص، الإخلاص ضروري في العبادة، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله يجب أن تكون مخلصا فيها لله عز وجل، فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص لا بد منه، وإياكم والرياء، وإياكم والشركة، الشركة الأكبر والأصغر. فأنت تتعلم وتريد وجه الله، تبسط لك الملائكة أجنحتها رضا بما تصنع. وإذا بلغت درجة العلماء صرت من ورثة الأنبياء في ماذا؟ في الإيمان، في التقوى، في التبليغ، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، في حمل راية الجهاد إذا رفعت راية الجهاد، في كل خير تنفع الناس وتدفع الشر عن الناس. ولا ينتشر الخير إلا عن طريق العلم الصحيح، ولا يقضي على الشرور إلا بالعلم ولا يقضى على الشرور إلا بالعلم الصحيح، لا يقضى على الشرك إلا بالعلم الصحيح، لا يقضى على البدع إلا بالعلم الصحيح، لا يقضى على المنكرات إلا بالعلم الصحيح. إذا انتشر هذا العلم وهذا الخير قلت الفتن، قلت البدع، ذهب الشرك إلى آخره. إذا ساد العلم في مجتمع من المجتمعات كل هذه الأشياء تتبخر وتذهب، إلا ما يبقى من النفاق الذي يتستر أهله، هذا شيء آخر. أما الأمور الظاهرة تختفي ولله الحمد، وتتقي الله في طلب العلم، في نشره، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تخلص لله، تتقيه وتخلص له. عليكم بالعلم، عليكم بالعلم، العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. يعني إذا صعب عليك فهم الآية والحديث عندك ولله الحمد، دونت روح وتفاسير القرآن، تفاسير السلف، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير عبد الرزاق، يعني الشيء المطبوع منه، تفسير ابن أبي حاتم، الشيء المطبوع، بارك الله فيكم ويكفيكم بعضها، وتفسير السعدي جيد، بارك الله فيكم، عليكم بكتب التوحيد، كتب العقيدة وشروح الحديث، الحافظ ابن حجر في الفتح مع تجنب زلاته في الفتح، وهو أحسن شرح لكتاب البخاري، صحيح البخاري، لكن يساعدك في فهم كثير من النصوص لا تستغني عنه، مع الحذر مما ورد في الكتاب من المخالفات العقدية، ثم التراخي فيما بينكم يا إخوتان.
قال بحرق فتح الباري مثل ما تقول الحدادية، ولا قال بأن تأخذ كل ما في فتح الباري، وإنما فتح الباري من أعظم شروحات هذا الصحيح، وقد قضى فيه ابن حجر زمانا طويلا، ووضع فيه الصنعة الحديثية والفقهية واللغوية وغير ذلك، فكان رحمه الله تعالى موسوعة في هذا الشرح، لكن عند مخالفات عقدية لخفاء الدليل عليه، الذي يقول هذا عنده مخالفات عقدية فعلما لا يحذر منه ولا ينصح به فتح كتبه وكذا، مثلما تحذرون من منع عنده مخالفات عقدية، نقول هنا لابد من التمييز بين الزلة والانحراف. ما الفرق؟ الزلة عند الرجل من أهل السنة الذي منهجه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والذي يحرص على أن يتكلم بالدليل في كل مسألة، ولكن مع ذلك قد يخفى عليه الدليل، قد لا يبلغه الدليل، قد لا يبلغ منهج الحق في هذه المسألة. رجل ما قال أنكر هذا الاسم من أسماء الله عز وجل لكون الحديث عنده ضعيفا، أنكر هذه الصفة لكون الحديث في ذلك لم يثبت، قال في مسألة بقول معين لكون الحديث لم يبلغه، إلى غير ذلك من الأعذار تذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى كلها عائدة إلى ماذا؟ عائدة إلى الجهل بالحق، وأن يكون الإنسان صاحب سنة وناصر لواء السنة وخادم للسنة ومحقق للعلم ويخفى عليه الشيء يعذر بالجهل، هذه الزل. أما الانحراف ما هو؟ أنت ببرغ رجلك تظن الناس تحابي ابن حجر، تظن الناس تحابي النووي، تظن الناس تحابي الخطابي وكذا، ما أحد يحابه في دين الله، لا تظن بالسلف شرا. عرفت أنت الزلة ما هي؟ الزلة تنتج نتيجة جهل بالحق، جهل بالدليل، إما بقى عائد لعدم بلوغ الدليل، إما عائد لكون الدليل بلغه ولكن لم يثبت عنده، إما عائد لأنه بلغه وثبت عنده ولكن تأوله تأويلا لنظر النصوص الأخرى فظن أن الحق هذا، إذن هو عاد إلى ماذا؟ عاد إلى خفاء الحق عليه والجهل به. طيب، أما المنحرف، المنحرف مقعد للبدعة، المنحرف مقدم لعقيدته على الدليل، عنده عقيدة قبل النظر ثم صار ينظر بين على العقيدة هذه. طيب، المنحرف بلغه الحق فرده، بلغه الحق فرده، حينئذ نقول هذا لا يقال ابن حجر. تقول يا سيدي عنده أخطاء في العقيدة، يرى الخرع على الحكام أو كذا، خلاص ابن حجر كان عنده، وده أقوى شبهة عند هؤلاء الذين دفعوا المشايخ، ابن حجر النووي، هات أنا أريد، اجمع قريتك، اجمع حزبك، هات مسألة واحدة لابن حجر أو النووي أو إلى خليفة، عرض الحق وبان لهم الحق ثم تركوا هذا إلى قولهم وإلى اعتقادهم. فأن يخفى الحق علي وأنا داعيًا دعاة السنة وناشر لها ومقدم لها وغير ذلك، شوف جهود ابن حجر رحمه الله تعالى في خدمة الكتاب والسنة، انظر إلى هذا جمع الآثار والطرق وكذا والتصنيف والتأليف وتقديم هذا على ذاك وكذا وكذا إلى آخره، انظر إلى الذهبي في هذا الأمر ورفع أقدار أئمة السنة إلى غير ذلك، لكن هؤلاء يظهر لهم الحق ثم يخالفون، يظهر لهم الحق ثم يخالفون. خذ مثلا على سبيل المثال، مثلا كلام محمد حسان في الخروج على الحكام مثلا، هل خفي عليه الحق؟ هل خفي عليه ان اهل السنة والجماعة او ان الخروج على السلطان هذا مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة؟ لا، محمد حسان يؤصل، هذا رجل يؤصل في هذه المسألة. يقول لما سئل في لقاء جريدة الجمهورية في الدقيقة رقم 55 و11 على حسب ما جمع أخونا هنا، يقول في السلفيون والثورة: اختلف السلفيون بالنسبة لنظرتهم إلى الثورة اختلافا واضحا إلى ثلاث طوائف. السلف اختلفوا ولا السلفيون الحزبين هم الذين اختلفوا؟ يعني يقول كل المنتسب للسلف اختلف على ثلاثة طوائف. طب احنا عندنا السلف الأوائل اختلفوا ولا مسألة إجماعية؟ مسألة إجماعية. لو نظر هو إلى أي كتاب سلفي وجد المسألة مسألة إجماعية. طيب، الأولى أن ما حدث خروج على الحاكم وسحبوا الأدلة الشرعية في هذه القضية التي لا أرى لها علاقة على الإطلاق بما حدث على أرض التحرير وفي مصر، سحبوا كل الأدلة بقى حتى ما خرج على الحاكم، يبقى إذا الأدلة كلها مقررة عنده مقررة عنده. يقول لكن هذه الأدلة لا تنسحب على واقع التحرير وعلى واقع مصر. ليه بقى؟ إن شاء الله هذا يكون لحالة، في حالة واحدة، إذا كان الحاكم كافرا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. إذا كان الحاكم على هذا يبقى جميع الأدلة لا تنسحب، إنما إذا كان الحاكم مسلما فإن جميع الأدلة تنسحب على هذا الواقع شاء من شاء وأبى من أبى. حالة واحدة، حينها لا تنسحب أدلة الخروج على هذا الواقع. ما هو؟ أن يكون الحاكم كافرا. اثنين، أن يكون هناك قدرة على التغيير لو كان كافرا. ففي كافر وفي قدرة يبقى نقول خلاص ده ليس خروج، ويقود ذلك العلماء وأهل الحل والعقد. يقول: ولا تسع الوقت لسرد الأدلة الآن. يا ليتك كنت سردت الأدلة، وقد كتبت بحثا شاملا في هذه الجزئية وعكفت عليه وقرأت يعني جل ما كتبه علماؤنا. والإشكال أنه لا خلاف بين هذه النصوص والأدلة الشرعية، لكن الخلاف وارد من تحقيق مناطات هذه الأدلة الشرعية، بمعنى إسقاط هذه الأحكام الشرعية على الواقع الذي حدث في مصر. هذا هو سر الخلاف. وإيه الواقع اللي يحتاج إلى مناطات والملتبس عند أهل العلم وأهل السنة والجماعة؟ يا ليتك سردت الأدلة وسردت لنا الكتب اللي اطلعت عليها حتى نعلم أين يوجد هذا الكلام الذي تقوله. فأهل السنة والجماعة يحذرون من هذا، وجميع العلماء يحذرون من الثورات. ما في عالم من العلماء قال خروجوا ثورة. جميع علماء السلف القدامى والمعاصرين يحذرون من الخروج على سلاطين نبيك صلى الله عليه وسلم. أي واقع مصر؟ وقع مصر المنازعة، وقع مصر ارحل، وقع مصر البروتوك، وقع مصر ضرب المؤسسات، وقع مصر تحويل الشوارع الى نيران، هذا وقع مصر. والنبي صلى الله عليه وسلم منع ان تفارق الجماعة قيد شبر. كم بقى كيلو متر يا حسان حصل؟ مش كم شبر يا اخواني، كم مترا، كم كيلو حصل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما هؤلاء الناس خرجوا يقولون ايه؟ يقولون الاقتصاد، يقولون بطننا، يقولون ثورة الجياع كما يقال، يقولون هذا ولا لا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. يبقى الناس خرجت لتنكر المنكر. طيب النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قال: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال خروج المدينة. طب الطائفة الثانية، طائفة رأت أن ما حدث من ثورة ليس خروجا على الحاكم. ليه بقى إن شاء الله؟ ليه خروج على الحاكم؟ ليه ليس خروج على الحاكم؟ يقول: وأن الخروج عند كل علمائنا الذين تحدثوا عن الخروج ما هو إلا خروج بالسيف وخروج بالقتال. من الذي قال هذا من العلماء؟ من الذي قال من العلماء بل الخروج يكون بالسيف ويكون بالقتال؟ علماؤك من؟ علماؤك من؟ محمد عبد المقصود مثلا، ولا ياسر برهامي، ولا من؟ علماؤك من؟ ابن باز لا يرى الخروج الا بالسيف، ابن عثيمين لا يرى الخروج بالسيف، الفوزان لا يرى الخروج الا بالسيف. كل هؤلاء قرروا أن الخروج يكون بالكلمة كما يكون بالسيف. هذا الشيخ العثيمين يقول ولهذا كان أول خروج خرج إنما كان خروجا باللسان لما قال ذو الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل. وهذا الفوزان يقرر نفس المسألة لأن محمد حسن ما يعرف ما الخروج أصلا. الخروج هو نزع اليد من الطاعة، تنزع اليد من الطاعة تنازع السلطان، هذا هو الخروج. حصل باللسان حصل بالسيف. طب إذا كان الخروج ليس إلا بالسيف سوى القتال، على ما صنف أهل السنة الجماعة في الخوارج القعدية؟ طيب على ما صنفوا في الخوارج القعدية، ومن هم الخوارج القعدية؟ هم الذين يزينون الخروج ولا يخرجون بالسيف، يزينون فقط الخروج ولا يحملون السيف. ولما أنكروا على الحسن بن صالح، لما أنكروا على الحسن ابن صالح أنكروا عليه ماذا؟ خروج بالسيف. قال الحافظ الضبي رحمه الله في ترجمته وكان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، كان فقط يرى. ولما أرسل إلى سفيان الثوري ويقول إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، يعني على طريق السلف، قال فما بال الجمع، أي ما باله لا يصلي وراء أئمة الجور؟ يبقى ليس باللازم السيف وليس باللازم هذا. يقول والأدلة الشرعية تدعم هذا وتؤكده، تدعم هذا وتؤكده أن الخروج يكون إلا بالسيف. قال عبد الله بن عكيم والله لا أعين على دم خليفة بعد اليوم. قيل له رحمه الله وهل أعنت على دم عثمان؟ يقول ولا والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له وهل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لأعد ذكرى معايبه من الإعانة على قتله. ذكر المعايب هذا منهج السلف حسن، فحسن لا يرى كل الجموع هذه خارجة، لأن شرط الخروج بالسيف الخروج بالقتال، لكن نخرج ونقول ارحل، نخرج وندخل عليه في قصره ونأخذه ونرميه ونأتي بخلافه وبغيره، هذا ليس خروج طالما أنك لم تقاتل بسيف. ويقول والأدلة الشرعية تدعم هذا وتؤكده، إلى أن قال وبناء عليه لا ينبغي أن وزاق طبعا دلوق مسلمة اللي هو بقى في أفل نبذهم بالسيف، فظن أفل نبذهم بالسيف يبقى هو خروج منوط بالسيف. هم يسألون ننبذهم بالسيف؟ قال لا، لكن هل في حصر ننبذهم بالسيف؟ لا. طب ننبذهم باللسان؟ لا. لو سئل النبي ننبذهم باللسان لقال لا. فهذا سؤال أفل نبذهم بالسيف؟ قال لا. يبقى ده في حق الخروج بالسيف، بل الخروج يكون بالاعتقاد. لو اعتقد أن هذا ليس ولي أمر فمات من الذي مات ميتة جاهلية، فمن بات ليلة وليس في عنقه بيعة للإمام فمات فميتته جاهلية. يقول بقى إيه وبناء عليه لا ينبغي أن نستدل بهذه الأدلة في الحديث النبوية في قضية الخروج على هذا الواقع، لأن هؤلاء الثوار ما خرجوا للخروج على الحاكم، وإنما خرجوا للمطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل، وهذه مقاصد مشروعة شرعها الإسلام العظيم. يا إخواني هذا شم رائحة السلفية، شم رائحة السلفية. أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل ألا تكلم عثمان قال إني أكلم فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. ومحمد حسان يجز لجميع الشعب كله أن يخرج يطالب بالمظن، وأن هذه حقوق مشروعة، حقوق مشروعة مثل الأدلة التي ذكرها أدلة مشروعة تدعم هذه المسألة. هذا رجل مسكين ضايع يا إخواني، أي سلفية عند هذا الرجل؟ يقول
وإنما خرج لمطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل. طب النبي أمر بالخروج لرفع الظلم وتحقيق العدل ولا أمر بالصبر؟ ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال خرجوا فارفعوا الظلم وطالبوا بالعدل. أم ماذا قال؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه سلطان فراه يأتي شيئا من معصية الله، والد فراه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، معصية بقى ظلمه وجوره فجوره وغير ذلك، ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث حذيفة قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال الحسن: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. وهذا عبد الله ابن أبي أوفى لما سمع سعيد بن جمهان يقول فقط قال إيه؟ ألا ترى ما يصنع السلطان؟ ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فقط قال هذا. فقال وأمسك بيده وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. هذا منهج مين؟ منهج السلف. لكن منهج الخوارج ما هو؟ يؤززون على هذا، يؤززون. حسان يرى أن هذه الثورة جائزة لأنها خرجت المطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل، وهذه مقاصد مشروع شرعها الإسلام العظيم. ثم ما سفكوا الدماء بل سفكت دماؤهم، وما خرجوا من القتال بل قتلوا هم. فهذا نظر الطائفة الثانية، وهذا ما أدين به لله تبارك وتعالى، وصرحت به حتى قبل التنحي، قبل التنحي. يعني رجل بيؤكد هذا المنهج ويقول في موضع آخر، طبعا ذكر الطائفة الثالثة هي الطائفة التي سجدت. سئل: هل ما حدث في الأيام الماضية يعد خروج عن الحاكم أم لا؟ قال: أدين لله تبارك وتعالى، لأنه ليس خروجا، ليس خروجا، وأنا أعد الآن بفضل الله تبارك وتعالى ورقة علمية رصينة مدعمة بأدلة من خلال فهم الواقع، من خلال كتاب السنة فهم السلف، لا فهم الواقع. ومع ذلك هل رأى أحد منكم ورقة حسان، رسالة حسان؟ ما حصل. اسمع بقى السر بقى يا سيدي، ما السر في اعتقاد حسان؟ ومن اجل ذلك انا قلت لك الان متى لا يعد هذا خروجا مذموما؟ اذا كان الحاكم كافرا، واذا كان عند المسلمين قدر. اما حاكم موجود مسلم فلا. اسمع بقى وخذ بكلام حسان، ها انتبه، لان بعض الناس يقول لك احنا برضو ما زلنا ايه، ممكن الناس تقول لك احنا يعني ما زلنا نحب حسان، او خلاص احنا امنا بان حسان منحرف العقيده، لكن نسمع لحسان في الوعظ وفي الخطب وغير ذلك. نقول: اذا ثبت ان الرجل من اهل البدع فلا يجوز لك ان تسمعه، لا في وعظ ولا في توجيه ولا في ارشاد، ولا ان تقتني كتبه، ولا ان تستمع له اي كلمه. لست كابن سيرين، ولست كايوب. ايوب لما قال له رجل من البدع: تعال اكلمك كلمه، قال: ولا نصف كلمه. فهل الخطبة نصف كلمة؟ وابن طاووس لما مر على رجل من البدع ومعه ولده، فقال: يا ولدي ضع اصبعك في اذنيك واشدد حتى لا تسمع. قال بعض العلم: فان القلب ضعيف، فان القلب ضعيف. قد تسمع كلام حسان هذا فتقتنع به. اسمع بقى يفسر لك حسان لماذا هذا ليس خروجا، فيقول في لقاء جريدة الجمهورية، يقول: وهناك من لا زال إلى هذه اللحظة يقول بأن هذا خروج على الحاكم. هناك من لا زال إلى هذه اللحظة يقول هذا خروج على الحاكم. حتى أنا قلت له: هو فين الحاكم أصلا؟ هو فين؟ يبقى ما كانش في حاكم. إذن هذا هو الذي جعله يقول هذا الكلام. إذا ما في حاكم، إذا هذا الرجل لا يعترف بالحاكم أبدا، ما يعترف بالحاكم. هذا هو السر. نفس كلام ياسر البرهامي وخلافه. المهم إلى كلامنا إيه؟ كلام طويل يذكره هذا الرجل وأمثاله. إذن هؤلاء لا تقول، لا ينبغي أن تقول بارك الله فيك ابن حجر ابن حجر ابن حجر ابن حجر النووي النووي. يا أخي فرق بين الزلة وبين الانحراف. هذا الرجل ما فتح كتابا سلفيا، ولو فتح الكتاب السلفي وجد إجماعا، أو يكون قد فتحه وخالف عن قصده كما هو يقول. قال علماؤنا ولم يسمي، قال اطلعت على كتب علمائنا ولم يسمي، صار يفصل ويؤصل من عنده. فالسلفيون على ثلاثة أقسام، قسم يقول هذا خروج وهؤلاء ما يفهمون الواقع، قسم يقول ليس بخروج وهؤلاء الذين أدينوا الله بقوله، قسم سخط وقالوا هذا فتنة ولا نقاتل فتنة، قال وأي قتال حصل؟ هم قتلوا، ما قتلوا. هذا التفصيل فيه أي كتاب سلفي يا حسان؟ هل دليلا وحيدا على هذا؟ دليل واحد عبد المقصود مثلا، حتى تعرف الفرق بين الزلة والانحراف. عبد المقصود مثلا لا يرى، رأى الخروج هذا وقال في الميدان في الأيام الأولى معلقا على إجماع النووي، وأما قتلهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، إن كانوا فسقطا وإن كانوا فسقطا ظالمين. فقال هذا الإجماع مقيد بقيدين، الأول أن يكون خروجا بالسيف، الثاني أن لا يكون، أن يكون هذا في مظلمة خاصة، ظلم رجلا ظلم رجلين ظلم مئة، إنما لو ظلم أمة لا. طيب من أين أتيت بالقيدين يا عبد المقصود؟ أن يكون خروج بالسيف، أن يكون الظلم خاصا. تب النبي صلى الله عليه وسلم بين الظلم العام، ستجدون بعد أثر أمورا تنكرونها، ظلم عام سيكون بعد أمة ينهدون بغير هداية ويستدون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم كلهم الشيطان في جثمان إنس، صنفان من أهل النار لم أرهما قط. وذكر من صلى الله عليه وسلم قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هذا ظلم خاص؟ هذا ظلم عام، واضح واضح. طيب لكن سنحتفظ بكلامك يا عبد المقصود إلى وقت ليس بطويل، حتى إذا تولى مرسي وخرج الناس على مرسي في الأخير، فماذا قال؟ ماذا قال عبد المقصود؟ قال واحد بيسأل أو الناس بتسأل الخروج على الحاكم إذا كان ظالم أو كذا أو كذا إلى آخره، ماذا قال به؟ قال الإشكال أنكم لا تقرؤون. الحاكم لو تغلب حتى ولو قتل الناس فلا بد من السمع والطاعة له، ولا يجوز الخروج عليه حتى ولو قتل الناس، يبقى لابد من السمع والطاعة. طيب الأول لماذا جوزت هناك ومنعت هنا؟ والمسألة واحد، لماذا؟ كالقرضاوي الذي يقول بالخروج على الحكام والصواطع الحكام، لما خرج الناس على مرسي ماذا قال قرضاوي في الاتحاد العالمي لما أدري العلماء اللي ما بيعملوا دوت، وضع بنود من ضمن هذه البنود يقول ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. ده معلوم من الدين بالضرورة، ده في جميع الشرائع السماوية، ده في جميع القوانين والدساتير الوضعية. يبقى هؤلاء تقول ابن حجر والنووي؟ أبدا. بهذا يا إخواني تكون هذه المسألة قد نسفت نسفا، وهذه الشبهة قد بين لك السبيل فيها، فرق بين الزلة والانحراف. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا أن الرجل من العلماء قد يقع في الزلة العلمية والعملية، قد يقع في زلة عقدية ولكن مع هذا لا يخرج من السنة. لماذا؟ لأنه خفي عليه الحق في ذلك، أو لم يبلغه النص، أو بلغه ولم يثبت عنده، أو بلغه وثبت عنده لكن تأوله للأدلة الأخرى تأويلا ظنه حقا. ولهذا ما أحد من الأمة يعرف الحق إلا ويرجع إليه فورا ويعود إليه فورا. أما هؤلاء إلى اليوم يركبون رؤوسهم، مما يدل على أنه إيه؟ على منهج الخوارج تماما، وينشرون هذا المنهج. هذا في الثورة الأولى. جاء في الثورة الثانية الحزب الرسلاني الحزب الرسلاني قال أيضا بالجواز، لكن غيروا كلمة الخروج إلى ما يسمى بكلمة العزل، فيجوز لأهل الحل والعقد عزل السلطان، رأوا المصلحة من غير كفر، من غير كفر يعزلون السلطان. طب وما الدليل؟ هنا محمد حسان استدل بحديث أم سلمة وكذا، واستدلوا بوقائع الحسين وابن الزبير وابن جبير، لكن لم يكن عند الحزب الرسلاني إلا دليل واحد فقط، هو ما حصل لآل سعود مع سعود وغير ذلك من وقع المعاصرة، ويقول هذا كان في بلد العلماء، فلو كان هذا مخالفا للدليل لأنكروا ذلك. يبقى الأولون كانوا أشرف منهم في الاستدلال، استدلوا بنصوص مثلا موهمة، واستدلوا بوقائع حصلت لصحابة، وإن لم تكن طبعا لنعيدهم في هذا، لكن أنا أقول لك نوع الاستدلال، وهؤلاء إنما استدلوا بهذه ماذا؟ بهذه المسألة التي لا تصلح أصلا دليلا في هذا، إذ الأدلة الشرعية مليئة جدا بهذا الأمر، أنه لا يجوز منازعة السلطان، لا يجوز مفارقة السلطان كده شبه، لا يجوز أن تذكر مثالب السلطان، فشريعة تحرم عليك أن تذكر مثالب السلطان، أقصد ها شريعة حرر أن تذكر مثالب السلطان. أنس بن مالك ماذا يقول يا إخواني؟ نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا، أن نسب الولاة وأن نغشهم، سب الولاة ما يجوز، كيف بعزل الولاة؟ حاكم ظالم، حاكم جائر، نفس المسألة، ما هم خرجوا عليه في الأول لأنه ظالم جائر، وأنت عزلته في الثانية لأنه ظالم جائر، يبقى ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق على الإطلاق، هو من أين ولدت هذه الكلمة؟ والعجيب أن الحافظ النووي رحمه الله تعالى قد ذكر هذا الإجماع بعد هذا الإجماع مباشرة، بعد هذا الإجماع مباشرة فقال وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالإيه؟ بالفسق، لا ينعزل بالفسق. هم بقى يقولون لك فرق بين العزل والإنعزال، العزل هذا جائز لكن الإنعزال هذا غير جائز، طب هذا منهج المعتزلة، قالوا حتى ولو كان هذا منهج المعتزلة ولم يفرق أحد في الحكم بين العزل وبين الإنزال، فالإنعزال ممنوع والعزل ممنوع والمنازعة ممنوعة وكل هذا ممنوع بالأدلة الشرعية. الأميرة بشيء واحد فقط، هو الصبر على جور الأئمة، الصبر على جور الأئمة، ونتحداهم أن يأتوا بنص واحد فيه أن النبي أباح عزل السلطان الجائر، فجميع الأدلة القاضية بالصبر على السلطان وعدم الخروج عليه هي نفسها الأدلة القاضية بالصبر على جور الأئمة وعدم عزلهم. الصحابة قاموا على الحجاج عزلا، أحمد بن حنبل قام على الدولة العباسية عزلا، لماذا ما عزل أحمد الدولة العباسية؟ لماذا ما عزل الصحابة الحجاج بن يوسف الثقفي؟ لماذا ما عزل الصحابة يزيد بن معاوية؟ ألا تفقهون؟ ألا تعقلون؟ هؤلاء على منهج الخوارج المعتزلة، حزب الرسلاني هذا على منهج الخوارج والمعتزلة، مثل ما كان الحزب الحساني على منهج الخوارج والمعتزلة. ما في حاجة اسمها عزل وانعزال، القصة اللي أشغلوا بها الشباب، وللأسف الشديد بعض الناس سطحي يؤثر في مثل هذا الكلام ويظن فعلا أن هذا فيه الخلاف. ما في الخلاف يا ابني، بارك الله فيك. ولو أفتى بهذا بعض العلماء يحاكم للدليل. النبي صلى الله عليه وسلم حرم المنازعة، حرم المفارقة، ولو كانت قيل شبر المفارقة قيل شبر حرام، العزل يكون مباحا، عزل السلطان مباح ومفارقة السلطان قيل شبر حرام، سب السلطان حرام وعزل السلطان جائز، ذكر مثالب السلطان حرام وعزل السلطان جائز. لماذا ما عزل السلف أئمة الجور؟ يبقى وقعة سعود يرد عليها بما رددنا على وقعة على جميع الوقائع التي مرت في التاريخ، وهي أن هذه الوقائع يستدل لها لا يستدل بها. للأسف الشديد. واضح؟ فلهذا تفطنوا لهؤلاء الذين يسلكون مسالك الخوارج، مسالك الخوارج، وهم يزعمون أنهم على السنة وأنهم يدافعون على السلطان زي الحزب الرسلاني. وإحنا قرأنا عليكم من قبل كلام رسلان في انتقاد الرئيس السيسي وانتقاد الرئيس عدلي منصور وانتقاد الرئيس مرسي، قرأنا هذا لكم وبسطنا القول. والسؤال الذي يطرح نفسه بالمناسبة، هل تعلمون أن الرضواني من الخوارج القعبية؟ الرضواني من الخوارج القعبية؟ هل تعلمون أن الرضواني من الذين يسبون السلاطين والولاة؟ تعلمون هذا ولا ما تعلمون؟ قد يقول قائل بقناة العمياء هذه طول الليل والنهار بتدافع عن السلطان، بتدافع عن الحكومة، بتدافع إلى آخر ذلك. نقول عند هذا الرجل نقولات عديدة وكثيرة جدا فيها سب الولاة والطعن في الولاة والطعن في سياسة الولاة وغير ذلك مما لم يقله حسان ولم يقله حواني. طيب ما الدليل يا شيخ؟ هل عندك أدلة على هذا؟ أقول عندي. وهل عودتكم أنا أن أكلمكم إلا بالدليل الموجود حتى تعرف الفرق بين هذا الرجل وإن أظهر هذا الأمر وبين حسان والحويل وبين هؤلاء؟ ما الفرق بينهم؟ ما في فرق، ما في فرق. يقول في برنامج سهرة حلقة 28/7/2016 قال كلام وفيه: إذا كان الرئيس السيسي، إذا كان الرئيس السيسي رايح في القرى الجديدة اللي هو بيبنيها، عامل كنيسة إنجيلية في كل قرية بالرغم إن ما فيش فيها ولا واحد أصلا، بالرغم إن ما فيش فيها ولا واحد أصلا للصراحة، طب أنتوا عاملينها ليه؟ فطالما اتعملت هيجي لك قسيس قاعد فيها، يبقى ده شغل تنصير. انتوا عاوزين ايه؟ انتوا عاوزين تغيروا في عقيدة الناس؟ ندعو اهل التوحيد والشرك. والله يا ابني خدوا حقوق في عصر السيسي ما خدوهاش قبل كده، وطبعا ده على مسؤولية الرئيس السيسي نفسه. يعني انا بقول له اللي انت بتعمله ده ربنا هيحاسبك عليه. هو يقول لك على طول شيخ الازهر انا سألته وقال كله تمام وضحك وهكذا. اسمحوا لي يعني، لان هو كل حاجه بيضحك فيها مش عارف بيضحك ليه الرجل ده. الكلام ده قاله احد من هؤلاء اخواني. اسمع اسمع ماذا يقول: والله يا ابني خدوا حقوق في عصر السيسي ما خدوهاش قبل كده، وطبعا ده على مسؤوليه الرئيس السيسي نفسه. يعني انا بقول له ده منهج السلف، انا بقول له ده منهج السلف. منهج السلف إذا قلت للحاكم فبينك وبينه دون أن تذكر مسلبته على الملأ، كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل وقال تكلم عثمان، قال إن أكلمه فيما بيني وبينه. وكما قال عبد الله بن أوفر سعيد بن جمهان لما قال فقط: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيدي وقال: عليك بالسواد الأعظم. خذ هذه العبارة وخذ، يعني أنا بقول له أنت اللي أنت بتعمله ده ربنا هيحاسبك عليه، اللي أنت بتعمله ده سيسي ربنا هيحاسبك عليه. وهذا الرضوان يؤصل هذا منهج الخوارج القعديه حدوى القدر للقدر. هو هيقول لك يعني الرئيس هيقول لك ايه؟ شيخ الازهر على طول، شيخ الازهر انا سالته وقال كله تمام. هذا هو الرضوان. يمكن ده موضع خاص فقط؟ لا، مواقع عديده. في سارة خاصة أيضا 10/7/2016 المحاور بيقول: فاكر رئيس السيسي في آخر خطاب له كان قال إيه؟ الآية اللي بتقول واستفهام، بتقول واستفهام: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، رضواني وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. المحاور الرئيس السيسي عارف مين هم دول؟ مين هم الآخرين دول؟ رضواني طب ما هو الرئيس السيسي عمره ما جاب سيرة الإخوان. ما هو الرئيس السيسي عمره ما جاب سيرة الإخوان. ده بيجي يطلع يتكلم يقول قوى الشر وبيتكلم عنه بالتورية، هم ما يشتموه ويسبوا ويعملوا كل حاجة وهو عمره ما رد عليهم في كلمة. طب اطلع يتكلم عنهم بالتفصيل. باي المؤامراتي باي الناس اللي عملوه معاه، او خلي حد من اللي بينوب عنك في الرئاسة يقول الكلام ده ما حصلش. المحاور صحيح في خلل في النقطة دي، موضوع ان ما فيش حد يصرح بكلمة خبان دي ابدا. رضوان متعجبا، ليه ايه السر في كده؟ هذا رضوان السلفي كفاية ولا تجيب تاني؟ هذا الكلام ده كلام وجه للسيسي مباشرة ولا لا يا اخوان؟ هذا التأذير، هذا التأليه، هذا ذكر متارب، هذا ذكر معاي. بيقول في برنامج سر نجاح الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية 19/8/2016، بيقول ولذلك ربنا لما ذكر في وصف الأمانة في من يقوم على خدمة الناس قالت امرأة إن خير من استجرت في القوي الأمين. اللي ابن تيمية بنى عليها كتاب السياسة الشرعية، وزير شايف فساد وساكت يتحاسب قبل الآخرين. إنما وزارة التموين زي ما أنتم عارفين أيام معدودة في وسائل الإعلام بيتكلموا عن سرقة مليارات من الشعب المصري اللي قاموا على المشروعات ولم ينفذوها ولم يتقوا الله عز وجل، المفروض يتحاسبوا. هي دي القضية. بيقول في برنامج مقر الإخوان 28/5/2016، إحنا لو في حاجة مخالفة عند رئيس السيسي نفسه إحنا ما بنسكتش. إحنا لو في حاجة مخالفة عند الرئيس السيسي نفسه، أنت طبعا بقول بعبارته يعني إحنا ما بنسكتش. ده راح الكنيسة وراح وده راح الكنيسة، فإحنا قلنا وقتها يا جماعة ده له وجهة نظر أمنية بس الكلام ده لا يجوز شرعا. يبقى لو في مخالفة عند الرئيس السيسي نفسه إحنا ما بنسكتش. وهل هذا منهج السلف؟ يعني بيتكلم على القناة عندي، لكن أهل السنة والجماعة ينصحون للسلطان فيما بينه وبينه. وما وقف أنس بن مالك ينصح الحجاج بن نصر الثقفي علنا، ولا وقف أحمد بن حنبل ينصح للمعتصم والوثق علنا. يبقى هذا منهج إخوان القاعدية ولا منهج إخوان القاعدية؟ ولا أنت تغيره عشان الرضواني بيقول أن سلفي والرضواني مع الدولة؟ هذا الرضواني يهدم في رئيسها ويهدم في وزاراتها وينتقد علنا بلا ضوابط، وهذا لا يجوز ولا يكون. الرضواني من الخوارج القعدية، رضواني من الخوارج القعدية، ومقاطع كثيرة حقيقة جدا يا إخواني، لكن أنا ذكرت بس هذا فقط حتى يأخذ هذا الرجل حقه، لأنه يزعم أنه على منهج السلف ويطعن في كبار العلماء وغير ذلك. ولنا وقفات معه أخرى إن شاء الله تعالى ستأتيكم عبر هذه الدورة العلمية، لكن هذه وقفة. فهل الرضواني سلفي في باب الإمامة في باب التعامل مع معاملة الأمور؟ الجواب لا يعرف عن السلفية شيئا في هذا، وإنما قد يتاجر بها بعض الأوقات، وإلا فلو لم ينتقد هذا الكلام ولو لم ينتقد الحزب الرسلاني هذا الكلام، فعلى ما انتقدوا حسان وعلى ما انتقدوا يعقوب وعلى ما انتقدوا هؤلاء. نعم ايوه عندنا. لا 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 الاخ ايوه انت بس خليك واحد. لا اختصر لو عندك ايراد بس اشكال اختصر، مش هنخطب. ها ما انتش معنا. طب كويس خلاص، انت ممكن يعني ايه ما تشغلش قلبك بهذا، بارك الله فيك وابحث عن الانفع لك. نعم تفضل اقرأ. نعم
قال الشيخ حفظه الله: ثم التأخي فيما بينكم يا إخوتاه، نحن ما عرفنا مثل هذا التفرق والتمزق. والله الفتنة الآن التي تكتنف السلفية والسلفيين في العالم ما مر مثلها، لأن الرؤوس كثرت وحب الزعامة انتشر مع الأسف، والمدسوسون بين صفوف السلفيين.
الشيخ يوصي بالعلم حفظه الله تعالى، يوصي بالعلم وعدم الاشتغال بمثل هذه الأمور من التوسع في باب الرقية حتى وصل الأمر إلى ما ترون. نعم استعان بالجن وتلاعب الجن بالناس ووقوع في محظورات كثيرة، لكن لو أن الأمر مضبوط بضابط الشرعي وكانت الرقية قائمة على كتاب والسنة بفهم سلف الأمة والأوراد الشرعية قائمة على كتاب والسنة وعلى الأوراد الشرعية لكانت خيرا، فإن النبي رقى ورقي ولا زالت الرقية والحمد لله معمولا بها، والنبي يقول لا رقية إلا من عين أو حمى.
والمدسوسون بين صفوف السلفيين كثر أيضا، فمزقوا السلفيين شذر مضر، فاحذروا من هذه الفرقة وتنبهوا لهؤلاء المفرقين، وتآخوا فيما بينكم، كونوا كالجسد الواحد كما قال صلى الله عليه وسلم، ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. أنا أظن الآن أن كثيرا من السلفيين إذا مرض أخوه أو أصابته مصيبة يفرح بذلك ولا يتألم. لماذا؟ لكثرة الفتن التي انتشرت فيهم ونشرها أهل الأهواء. أنا أقول غير مرة إن أدركنا السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها كلهم متحابون متآخون على منهج واحد لا خلافات بينهم، فانتشرت الدعوة السلفية في العالم شرقة وغربة شرقه وغربة. فانتبه الخبثاء من اليهود والنصارى والمبشرين ورؤوس الضلال من الروافض والصوفية الذين يتعاونون مع الأعداء والأحزاب الضالة، والله يتعاونون مع الأعداء وبينهم علاقات خفية وظاهرة ولا يتعاونون إلا ضد المنهج السلفي، فنشروا وبثوا سموم الفرقة في المسلمين لما امتدت في مشارق في السلفيين لما امتدت في مشارق الأرض ومغاربها، بثوا سموم الفرقة في أوساط السلفيين فمزقوهم شر ممزق. ونشأ أناس لا يفهمون السلفية على وجهها، يزعم أحدهم أنه سلفي ثم لا تراه إلا وهو يقطع أوصال السلفية لسوء سلوكه وسوء المنهج أو المناهج السيئة التي انتشرت وتهدف إلى تفريق السلفيين وتمزيقهم. السلفية تحتاج إلى عقلاء، تحتاج إلى رحماء، تحتاج إلى حكماء، تحتاج قبل ذلك إلى علماء. فإذا كانت هذه الأمور ليست موجودة في السلفيين فأين تكون السلفية؟ تضيع بارك الله فيكم. فتعلموا العلم الذي يحس منكم بالكفاءة. الله أعطاه موهبة الحفظ، موهبة الفقه في الدين، يشمر عن ساعد الجد في تحصيل العلم حتى ينفع الله به، ويلم بقدر ما يستطيع شتات السلفيين على دين الحق، ويؤاخي ويؤلف بينهم. وابحثوا عن هؤلاء وشجعوهم في التعلم ونشر الأخوة والمودة فيما بين السلفيين. أما الآخرون حتى لو كانوا يهودا أو نصارى، انشروا دعوتكم في أوساطهم بالحكمة والموعظة الحسنة. أنتم ما تقرؤون قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الله يخاطب رسوله ليستخدم هذه الدعوة في أوساط الكفار، لأن الحكمة والموعظة الحسنة إذا فارقت الدعوة انتهت الدعوة. إذا استخدمنا التوحش في الأخلاق وتنفير الناس خلاص انتهت السلفية. إن منكم منفرين، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، استخدموا هذه الأساليب إن أردتم لأنفسكم خيرا وللناس خيرا. فاتبعوا هدي القرآن والسنة في التعامل فيما بينكم وفي نشر هذه الدعوة. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا رحماء بينهم، واخفض جناحك للمؤمنين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رسول الله أكمل البشر وأفضلهم وأفصحهم وأعلمهم، لو لم يوجد فيه هذا الوصف لانفض الناس عنه وتركوه وتركوا دعوته. كيف أنت المسكين؟ نحتاج إلى حسن الأخلاق وحسن التعامل فيما بيننا قبل كل شيء، والتآخي والتلاحم، ثم في دعوتنا نستخدم الحكمة والموعظة الحسنة. أشداء على الكفار إذا ما استجابوا لدعوتنا، يعني نقاتل من يستحقون القتال طبعا بعد المقدمات وبعد الدعوة وبعد البيان وبعد كل شيء بارك الله فيكم. الشدة على المنافقين يعني نقيم عليهم الحجة والبرهان ليس بسوء الأخلاق، والشدة على الكفار بالسيف إذا لم يدخلوا في الإسلام وعاندوا وكابروا وفعلوا واعتدوا على المسلمين، حينئذ يشرع القتال بارك الله فيكم.
نعم، القتال الذي يكون مع ولي الأمر، القتال الذي يكون وراء الدولة، ولي الأمر هو الذي يقاتل. نعم،
الشاهد الآن نحن ما عندنا سيوف غير الحدة والبرهان والأخلاق. الأخلاق هي أمضى الأسلحة في كبت أهل الضلال ودمغهم بالحجة وفي رد الكافرين، وفيه هداية الجميع إن شاء الله بارك الله فيكم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأرجو أن يجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ووطنوا أنفسكم على الاستفادة مما تسمعون من الخير والحق، وطنوا أنفسكم على التطبيق والعمل بارك الله فيكم. وإن شاء الله هذه الظواهر السيئة بالحكمة والتعقل تنتهي، وييأس الأعداء من تفريقنا وتمزيقنا، وإلا إذا لم نسمع ونستخدم هذه الأخلاق فسيظل الشباب السلفي لعبة بأيدي خصومهم وأعدائهم. عليكم بالحكمة وعليكم بالتعقل،
وعليكم بالصبر وعليكم بالتراحم والتآخي فيما بينكم، ثم نشر هذه الدعوة بالأخلاق العالية، وسترون كيف يقبل الناس على هذه الدعوة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. استأذنكم بارك الله فيكم، وليس المراد كثرة الكلام، الإنسان قد يسمع كلمة وينفعه الله بها، وكان السلف قليل الكلام، كلامهم قليل ولكن كان نفعهم كبيرا لأنهم يجدون آذانا صاغية، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق.
الشيخ حول يعني المسألة من الأجوبة على ما يتعلق بالرقية من صرع شياطين الجن إلى الرقية من صرع شياطين الإنس، وتكلم عن هؤلاء المبتدع الضلال كيف نواجه وكيف نقوم بنشر هذا المنهج السلفي في ربوع الأرض، وركز على هذه المسألة أنه لابد من العلم ولابد من البصيرة ولابد من العمل بهذا العلم ولابد من أخلاق الحسنة وغير ذلك، فإن الأمة تحتاج إلى هذا. طيب بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه الرسالة المباركة ولله الحمد. نعم نعم القرآن يقرأ في البيت لمن يستمعه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولكن ليس إيجاد المسجل في البيت بدون ما أحد يسمعه ليس هذا من عمل السلف. وما الفائدة؟ ما الفائدة؟ يقول هذا من طرد الشياطين، طرد الشياطين بقراءة أهل البيت والقيام بموجب هذه القراءة، تعاد عن المعاصي وغير ذلك، حصانة في الإنسان نفسه بما يقوم به من عبادة، وليس الحصانة أنك تجعل شريط في البيت أو مصحف في الغرفة كما يفعل البعض، إنما الحصانة في التعبد بهذا القرآن. أيوة سامح. نعم خطاب إيه زيادة؟ لا هذا منحرف الأسماء والصفات من أوجه عديدة سنبينكم، بس وقفة تانية عشان بس إيه مش كل حاجة مراحل، وقفة مع الأسماء والصفات وفيها انحراف وشذوذات خالف بها إجماع الأمة، إجماعات الأمة، هذه وقفة الأسماء والصفات خاصة سنأتي لكم بها إن شاء الله، وقفة خاصة بالأسماء والصفات. نعم اللي إيه اللي المستشارون ومجلس الوزراء أهل الحل والعقد من جهة الدين والعلماء المقربون، ومن جهة السياسة الأشخاص المتخصصون فيها، مجلس وزارة مجلس شعب مجلس كذا. نعم نعم البربهاري يقول ايه اي نعم ماشي نعم من وماذا ولو كان اولا هؤلاء يوصلون الخروج مش بغاء الباغي ما يقول يجوز الخروج على حكم الظالم، لما هذا منهج المعتزلة والخوارج، وهؤلاء يوصلون كما سمعت تأصيل بالدليل. نعم